إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال تعرضنا موصولا لقصة هرقل وأبي سفيان وقد فرغنا بحمد الله تعالى من الكلام على الأسئلة التي وجهها هرقل إلى أبي سفيان رجاء التعرف على صفة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ولنرجع بعون الله تعالى إلى تمام القصة. قال أبو سفيان فدعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله دحية إلى عظيم بصرى فأما دحية فهو ابن خليفة الكلبي أحد الصحابة المعروفين رضي الله عنهم أجمعين وأما عظيم بصرى فهو سيد مدينة يقال لها بصرى بين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين دمشق. وقد ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آنذاك في المدة مع قريش التي عقدها في صلح الحديبية فكان من شأنه صلى الله عليه وسلم إرسال الكتب والرسائل إلى الملوك والعظماء والرؤساء لأجل دعوتهم إلى الإسلام. فكان من كتبه ذلك الكتاب الذي أرسله إلى عظيم بصرى مع دحية بن خليفة رضي الله عنه. فوصل هذا الكتاب إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هكذا كان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على وجازته مشتملا على ألوان من الترغيب والترهيب والدلالة، وكيف لا وصاحبه قد أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. افتتح الكتاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فافتتح الكتاب أولا بالبسملة، وهذه هي السنة في كتابة الرسائل والكتب ونحوها، فيستحب أن تفتتح بالبسملة. ثم قال: من محمد عبد الله ورسوله، وهذه هي السنة أيضا كما قال أهل العلم. فإذا أرسلت خطابا أو رسالة إلى أحد فإنه يستحب لك أن تبتدئها بذكر نفسك فتقول: من فلان إلى فلان. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في بداية ذلك الخطاب ذكرها بلقب رسالته، وقدم عليه لقب العبودية، فقال: من محمد عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد قبل أن يكون رسولا، وما كانت رسالته لتخرجه عن حيز العبودية والبشرية. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن التعبيد لرب العالمين جل وعلا هو شرف الإنسان، فشرفك في أن تكون عبدا لله، وذلك في أن تخرج عن هذا المقام. وذكرنا كثيرا أن الله تبارك وتعالى كان إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات المدح والثناء خاطبه بوصف العبودية ولقبها. وما أحسن ما يؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. فالعبودية لله تبارك وتعالى هي شرف الإنسان، وهي وظيفته التي خلق لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتأمل كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر هذا اللقب وتقديمه على لقب الرسالة حتى في ذلك المقام. ثم قال: إلى هرقل عظيم الروم، فأراد أن يصفه بوصف تعظيم يناسب مقام التأليف ولا يكون فيه مضادة لتعظيم الكافر، فإن تعظيم الكافر لا يجوز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى تألف ذلك الرجل، وهو سيد قومه وملكهم، فوصفه بوصف تعظيم مقيد فقال: عظيم الروم، أي سيد الروم ومطاع الروم ورئيس الروم، فليس عظيما بإطلاق ولا مطاعا بإطلاق ولا سيدا بإطلاق. وهذه من الأمور التي تندرج تحت الحكمة في الدعوة، فلا بد في حق الداعية أن يكون حكيما يحسن مخاطبة الناس ويحسن إيصال الحق إليهم، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم النهاية في ذلك. ثم قال له: سلام على من اتبع الهدى. وهذه أيضا تحية مقيدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نهى عن ابتداء الكافر بالسلام، وإن كان نص حديثه مقيدا باليهود والنصارى أو بأهل الكتاب، إلا أنه عام في كل كافر، فلا يجوز لك أن تبتدئ كافرا بالسلام. وإذا سلم عليك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تقول: وعليكم. وقد تنازع العلماء في ذلك، هل يقتصر على كلمة وعليكم حتى مع تيقن لفظ السلام من الكافر، أو إذا تيقنا هذا اللفظ قلنا له: وعليك السلام، إلى آخر ما قال؟ والصحيح الأول، أنه يقتصر على هذا اللفظ مراعاة لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تبتدئ الكافر بالسلام. وإذا كنت في موطن تخشى منه حرجا، فإنه يسوغ لك أن تبتدئه بغير التحية، أن تسأله عن حاله مثلا، أن تقول له: كيف أنت؟ أو كيف صحتك؟ أو كيف أهلك؟ وأما البداءة بالسلام فلا تجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البداءة بالسلام، وكان في ذلك المقام أيضا محتاجا إلى التألف وإيصال الدعوة، فاستعمل أيضا لفظا مقيدا للسلام، فقال: سلام على من اتبع الهدى. الذي يتبع الهدى وينقاد له ويسلم وجهه لله رب العالمين، هذا هو الذي يستحق السلام، هذا هو الذي يستحق السلام من كل شر وسوء في الدنيا والآخرة. فهذا أيضا لون آخر من ألوان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. ثم قال: أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي بدعوة الإسلام. أسلم تسلم، أي أسلم وجهك لله رب العالمين، تسلم من كل شر وسوء في الدنيا والآخرة. وأعظم السلام أن تسلم من الخلود في عذاب الله الأبدي يوم القيامة. أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أي إذا أسلمت ودخلت في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل لك أجران: أجر إيمانك بنبيك الذي هو المسيح عليه السلام، وأجر إيمانك بمحمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم أجمعين وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول كما في الحديث المتفق عليه: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، أي يكون لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه فله أجران. قال صلى الله عليه وسلم: وعبد أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة مملوكة فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. فجعل صلى الله عليه وسلم من الذين يؤتون أجرهم مرتين رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه الذي بعث فيه إما موسى أو عيسى، ثم آمن بمحمد عليهم جميعا الصلوات والتسليمات. أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، هذا هو جانب الترغيب. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى جانب الترهيب فقال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فإن توليت أي أعرضت ورغبت عن الدخول في الإسلام، فإن عليك إثم الأريسيين وهم الفلاحون. الأريسيون هم الفلاحون، والفلاحون هنا هم أهل مملكة هرقل، لأنهم كانوا كذلك، كانوا فلاحين. وقال بعض أهل العلم: كل من كان خارجا عن العرب فهو عند العرب يسمى فلاحا، أو يقال له أكاف أي فلاح أيضا. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ولابد أن يكون عليه إثم نفسه بطبيعة الحال، فلا يبوء بإثم نفسه فقط بل يبوء كذلك بإثم قومه لأنه تسبب في ضلالهم. ولا يتعارض هذا مع قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الله تبارك وتعالى يقول أيضا في محكم الكتاب: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وقال: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فقاعدة التسبب ها هنا قاعدة معمول بها، قاعدة صحيحة بمقتضى النصوص الشرعية، وليس فيها ظلم ولا حيف، ولا يظلم ربك أحدا. فبما أن ذلك الرجل لو كان تولى سيتسبب في ضلال قومه، فإنه يبوء بإثمه وإثم من يضل من قومه. وهكذا الشأن أبدا في كل من يتسبب في ضلال إنسان، فكل من يتسبب في ضلال إنسان فإنه يبوء بإثمه مع إثم نفسه. فإذا عرفت هذا عرفت أن مقام الدعوة مقام خطير، لابد أن يرعى حق رعايته، لابد أن يعطى حقه، لابد أن يقام به حق القيام، لابد أن يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من العلماء الأعلام. وأما الذين ينحرفون عن هذه الجادة ويسلكون سبل الشياطين فإنهم لا يقتصرون على إثم أنفسهم بل يبوؤون بآثام من يتبعونهم، يتكلمون في دين الله بالباطل والمحال، يتكلمون في دين الله بالخطأ والضلال، يتكلمون في دين الله بعقولهم بمعزل عن النصوص، ويقدمون ما يرون على ما يعلمون. هذا هو مبدأ النفعية الضال الذي أتانا من قبل الغرب الكافر، يتكلمون بمنطلق النفعية، يتكلمون بمنطلق المصلحة، يقدمون ما يرونه أمامهم في الواقع وهم ضالون حتى في رؤيته، ولكنهم يقدمونه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقتصرون على آثام أنفسهم، بل يضمون إلى آثامهم آثاما، وإلى أوزارهم أوزارا، وإلى ضلالهم ضلالا، فكيف بهم بين يدي الله تعالى يوم يقوم الأشهاد؟ كيف بهم؟ كيف بشأنهم؟ ماذا عساهم يجيبون؟ ماذا عساهم يقولون؟ نسأل الله السلامة والعافية من كل مكروه وسوء. فعليك أن تتأمل أخي في الله، وعليك أن تتنبه لخطورة هذا المقام، ولا يجوز لك أن تسلم نفسك ودينك إلا لأهل العلم الثقات الذين يقولون قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال السلف. هؤلاء هم الذين تقلدهم، هؤلاء هم الذين تتبعهم، وقد سبق الكلام على هذا وعلى صفات هؤلاء مرارا وتكرارا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصالح الأقوال والأعمال. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إخوة الإسلام إلى تمام الكتاب الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، استشهد بآية من كتاب الله، وهي قول الحق تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية يوجهها الله تبارك وتعالى إلى أهل الكتاب، يقول: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي تعالوا إلى كلمة نتفق عليها نحن وأنتم، ونستوي فيها نحن وأنتم. ما هي؟ ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فأول هذه الكلمة توحيد الله تبارك وتعالى، ألا نعبد إلا الله، وثانيها ألا نشرك به شيئا، نبذ الشرك وتجنبه، ولا بد من الأمرين كما سبق بيانه. وثالث هذه الكلمة ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر خاصة مع أهل الكتاب لأنهم كانوا يقعون فيه، فإنه سبحانه وتعالى حكى عنهم أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهذا أمر كان خاصا بأهل الكتاب، لأجل هذا تم التنصيص عليه في هذه الآية حتى يتجنب، وحتى يكون فيه تنبيه على أنه لا يتم إسلامهم وانقيادهم إلا بتركه، فلا يتم الإسلام ولا يتم الانقياد ولا تتم العبودية الحقة لله تعالى إلا بترك هذا الأمر الخطير، الذي هو اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وعندما نتكلم على الأحبار والرهبان فإن الكلام لا يكون مقصورا على أهل الكتاب، بما أننا نتكلم على أحبار أو رهبان، فإن الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وهاتان الطائفتان موجودتان في كل أمة، ومنهما يأتي الضلال إذا فسدتا. فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والفتنة إنما تأتي من هاتين الطائفتين، وتنضم إليهما طائفة ثالثة وهي طائفة الملوك. وما أحسن ما قاله ابن المبارك رحمة الله عليه: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فإذا فسدت هذه الطوائف الثلاثة فقد تم الشر والعياذ بالله، وإذا فسدت إحداها فإن الشر يكون بحسب الفساد. فاتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، هذا الداء الخطير كان موجودا عند أهل الكتاب وقد سرى إلى هذه الأمة. وفيه تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعليه المعول والعمل، وذلك أن اتخاذ العلماء والعباد أربابا من دون الله لا يكون على جهة الكفر الأكبر الناقل عن الملة إلا إذا تم تغيير الاعتقاد بتحريم الحرام وتحليل الحلال. فمن أطاع عالما في تحليل حرام أو في تحريم حلال أو تابع متعددا في ذلك وقد تغير اعتقاده في قلبه فقد كفر، لأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله ولم يحل ما أحله الله ورسوله. وأما إذا كانت المتابعة في المعصية مع ثبوت الاعتقاد في القلب يتابعه في معصية معينة وهو يعلم أنها معصية، لم يتغير اعتقاده في قلبه وإنما تابعه للهوى، تابعه حتى يسلك أموره كما يقال، حتى يضعها في رقبة عالم كما يقال، فإنه لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة وإن كان قد وقع في إثم عظيم ووزر كبير. فالآية تشمل هذين النوعين: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية تشمل هذين النوعين على هذا التفصيل الذي ذكرناه. فلا يطاع أحد إلا في طاعة الله ورسوله، لا يجوز أن يطاع أحد أبدا، لا ملك ولا سلطان ولا عالم ولا رئيس ولا مخلوق قط في خلاف طاعة الله ورسوله. فالطاعة لابد أن تكون تابعة لطاعة الشرع، والمتابعة لابد أن تكون تابعة لمتابعة الشرع، لا يجوز أن يتنكب هذا الصراط أبدا. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فإن أعرضوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي اشهدوا أننا قد تمسكنا بهذه الكلمة وتمسكنا بهذا المبدأ ودخلنا في هذه الدعوة الطيبة المباركة، اشهدوا أننا متبرئون منكم ومن دينكم ومن توليكم ومن أفعالكم. فهذا فيه التنبيه على جانب الولاء والبراء، على جانب المميزة والمباينة بين الحق والباطل. فديننا ليس مقصورا على أن تتمسك بالحق فقط، وإنما لابد لك أن تتبرأ من ضده، لابد لك أن تتبرأ من الباطل في كل صوره وأشكاله، ولابد لك أن تتبرأ من أهله من كانوا. فإذا قال القائل من أهل الإسلام إنه لا فرق بين الإسلام والكفر فإنه لم يسلم، وإذا قال القائل من أهل الإسلام إن اليهود والنصارى إخوة لنا فلم يسلم، وإذا قال القائل من أهل الإسلام إن الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق فأي طريق اتخذته فقد عبدت الله ولو عبدت بقرة. فلم يسلم. وإذا قال القائل من أهل الإسلام إن لليهود والنصارى حرية الاعتقاد وحرية ممارسته، يبنون ما يشاءون من كنائسهم ومعابدهم، ويقيمون من شاء ويقيمون ما شاءوا من قداساتهم وترانيمهم، فلم يسلم. والكلام هاهنا على حقيقة الإسلام. لست أقصد تكفير الأعيان، بل تكفير الأعيان له شروط كما هو معلوم، والمقصود أن هذه الأقوال مضادة لأصل الإسلام، مضادة لحقيقة الإسلام، لا يمكن أن تصدر من مسلم عرف الإسلام وفهمه على حقيقته. فالأمر خطير. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان كتابه صلوات الله وسلامه عليه إلى هرقل. قال أبو سفيان: فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات من جراء المعارضات والمناقشات فيما بين بطانة هرقل. قال: وأخرجنا، أخرج أبو سفيان وصحبه من مجلس هرقل. قال: فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. لقد أمر، أي لقد عظم وكبر أمر ابن أبي كبشة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقول لقد عظم أمره جدا وكبر شأنه جدا، حتى إن ملك بني الأصفر أي ملك الروم يخافه ويخشاه. وقد اختلف العلماء في تفسير ابن أبي كبشة هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال إن بعض أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنى بأبي كبشة، ومنهم من قال إن من عادة العرب إذا كرهت شخصا وأرادت أن تحقره فإنها تنسبه إلى جد غامض لا وجود له، لأن العرب كانت تعظم الأنساب، وكان شريف النسب فيهم محترما معظما، وكان الطعن في الأنساب عندهم جريمة كبيرة جدا وعلامة على التحقير. فكان العرب من شأنهم أنهم إذا أرادوا أن يحقروا رجلا طعنوا في نسبه، أو نسبوه نسبا غير شريف، نسبوه إلى جد غامض لا وجود له. فعلى هذا القول لأهل العلم يكون المقصود بأبي كبشة هذا شيئا لا وجود له، وإنما نسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على جهة التحقير عند أبي سفيان آنذاك. ومن العلماء من قال إن أبا كبشة هذا رجل خالف قريشا في عبادة الأوثان، فنسب أبو سفيان إليه النبي صلى الله عليه وسلم من باب المشاركة في المذهب، من باب أن ذلك الرجل خالف في عبادة الأوثان، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خالف في عبادة الأوثان. وعلى كل حال، فيستفاد من قول أبي سفيان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من شأنه وذاع من صيته ما دفع ملك بني الأصفر إلى خشيته. تأملوا كيف سأل عنه بمثل تلك السؤالات، كيف كان مهتما لأمره بمثل ذلك الاهتمام، كيف قال مقولته التي ذكرناها في الجمعة الماضية: لو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. وقال قبلها: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. تأملوا في كل هذا واقدروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره. قال أبو سفيان: فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. منذ أن تعرض لهذا الموقف، ومنذ أن رأى هذه الأمارات البينة أمامه، وهو موقن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر وسيمكن وسينتشر أمره في الأرض ولم يكن قد أسلم بعد، إلا أنه دخل هذا اليقين في قلبه مع كفره حتى أدخل الله عز وجل عليه الإسلام بعد ذلك في فتح مكة، ورأى تمكين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه واقعا ملموسا رأي عين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لسبيل التمكين، وأن يرزقنا صفات أهله والساعين إليه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.